الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما جرت العادة نتكلم على بعض الآيات التي سمعناها في قراءة أئمتنا في قيام الليل. وقد تعارض لدي الآن أن أتكلم على هذا كما هي العادة أو أن أتكلم على ما كثر السؤال عنه وهو ما يتعلق بالصيام، فأي الأمرين ترجحون؟ طيب، لا الأكثر يقول الأول. استمعنا إلى قراءة سورة الواقعة، وهي سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بذكر أحوال الناس يوم القيامة، واختتمها بذكر أحوال الناس عند الموت. أما أحوال الناس يوم القيامة فقسمهم الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام: الأول المقربون، الأول السابقون، والثاني أصحاب اليمين، والثالث أصحاب الشمال. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السابقين. فقال في الأول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون إلى الخير وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله عز وجل في هذه الدنيا هم السابقون إلى ثوابه في الآخرة، وهم المقربون إليه جل وعلا في جنات النعيم. أولئك المقربون في جنات النعيم. فاحرص يا أخي على أن تكون من هؤلاء، سابق إلى الخيرات. متى ذكر لك الخير فاسبق إليه وسارع إليه حتى تكون من السابقين يوم القيامة. وقولهم في جنات النعيم أي في الجنات التي كلها نعيم، شباب لا هرم معه، صحة لا مرض معها، بقاء لا فناء معه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أصحابها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، على سرر موضونة أي مخصوفة بالذهب، ليست من الخشب ولا من الخزف ولا من الحديد، بل هي من الذهب. جعلنا الله وإياكم ممن يتكئون عليها، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، كلهم متقابلون. وهذا يدل على سعة المكان، وأنهم دائرة واسعة متقابلون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يطوف عليهم ولدان خلقهم الله تعالى في الجنة لأهل الجنة، ومنذ خلقهم خلقهم للبقاء، لأنهم من نعيم الجنة، والجنة خلقت للبقاء. ولهذا قال: ولدان مخلدون لا يفنون لا يمرضون لا يملون من خدمة أسيادهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب جمع كوب، والكوب هو الأواني التي ليس لها عرى، بدليل قوله وأباريق. والإبريق له عروة، وهذا يدل على تنوع الأواني عندهم. ومن أين هذه الأواني؟ هذه الأواني من الذهب والفضة. الجنان العليا من الذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وهي كأس الخمر بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون أي تصدع رؤوسهم، ولكنهم يشربونها لذيذة طيبة لا يمكن أن يكون لها مثيل في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفاكهة مما يتخيرون، والفاكهة ما يتفكه به الإنسان من مأكول، ولحم طير مما يشتهون، ولحم الطيور هو أفضل اللحوم وأنعمها وألذها، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الحور جمع حوراء، وهي الجميلة في أعينها والتي أعينها شديدة البياض في بياضها وشديدة السواد في سوادها، وحسنة الوجه. وعين جمع عيناء أي واسعة العيون، حسنة العيون كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ المكنون أصفى ما يكون وأحسن ما يكون منظرا، وهذا هو منظر الزوجات في جنات النعيم. هذا جزاء السابقين. أما الطرف الثاني وهو الطرف المتطرف أصحاب الشمال، فيقول الله عنهم: إنهم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سموم حرارة شديدة، وحميم كذلك أيضا، حتى ما يشربونه من المياه فإنها حارة في أشد الحرارة. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إذن هو ظل لا يظل وليس كريما ملائما للطبع، ولكنه في أرض لما يكون وأبعد ما يكون عن موافقة الطباع. ثم بين الله حال هؤلاء الذين يعذبون هذا العذاب فيما سبق، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قد أترفهم الله تعالى بنعيم الدنيا، وذلك من أجل أن تزداد حسرتهم بفقد هذا النعيم. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه، وأمر بالاحتفاء أحيانا، لأن كثرة الترف فيها التلف. وإذا نظرنا إلى حالنا اليوم وجدنا أننا واقعون في هذا، وأننا مترفون غاية الترف، حتى إن الإنسان ليمضي من بيته إلى المسجد وليس بينه وبين المسجد إلا خطوات، ولا يمشي إلا على السيارة لأنه يخشى من لفح الحر، وهو إذا ركب السيارة ركبها مكيفة. حتى إن الرجل ليأتي بالخدم إلى بيته من غير حاجة، ولذلك كانت مشكلة الخدم في نظري مشكلة عظيمة، لا من جهة ما يحدث وهو قليل والحمد لله من الأخلاق السافلة والفحشاء، ولا فيما يحدث لربة البيت الأولى من الاتكالية والترهل والسكر والضغط والفراغ، فتجدها تريد أن تخرج إلى الأسواق تتسكع فيها أو إلى جيرانها لتؤذيهم وتثقل عليهم، أو تبقى في ربعة من البيت واضعة خدها على كفها، هو جاس يأتي وهو جاس يروح لأن ما عنده عمل. وهذا لا شك أنه ضرر صحي على النساء. أما إذا كان هناك ضرورة فالأمر الحمد لله واسع، والخدم اتخذها الصحابة رضي الله عنهم، لكن للضرورة والحاجة، وبشرط أن تكون المرأة المستقدمة معها محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وينبغي أن لا يأتي بامرأة كافرة خادم، لأن ذلك يخشى منه أن يحصل من هذه الخادم دعوة إلى النصرانية، إن كانت نصرانية أو البوذية أو غير ذلك، وهي لا تشعر. وكيف تقرض عين المرء وفي بيته من هو عدو لله وعدو له؟ لأن كل كافر يا إخواننا، لا تستهينوا بالأمر، كل كافر فهو عدو لله وعدو لك. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، وهو عدو لك أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فاحذر، احذر يا أخي، ايتي بالمسلمة، ايتي بالعامل المسلم ولو نقص في ظنك عن العامل الكافر، فإن الله يقول والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أقول إن هؤلاء الذين هم من أصحاب الشمال كانوا في الدنيا كما قال عز وجل كانوا في الدنيا مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك، والحنث هو الإثم، والمراد به الشرك لقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وينكرون البعث ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. والاستفهام هنا للإنكار، أنكروا إنكارا مؤكدا بإن واللام، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أيضا ويبعث آباؤنا الأولون. قال الله عز وجل مجيبا لهذا الإنكار قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، شجر من الزقوم الخبيث الطعم، الخبيث المرأة، الخبيث الريح. قال الله تعالى في شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذا أكره ما يكون مرأة، وطعمها مر شديد المرارة خبيث، ورائحتها كذلك. لآكلون من شجر من زقوم فمالؤون منها البطون، يمتلئ البطن منها، ويأكلونها بنهم عظيم، فإذا أكلوها أصابهم العطش، فماذا يشربون؟ فشاربون عليه من الحميم، من الماء الحار والعياذ بالله شديد الحرارة. إذا استغاثوا، إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى المعاء، فإذا شربوه سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، الهيم جمع هيماء وهي الإبل العطاش، أي يشربون شرب الإبل العطاش، ومعلوم أن الإبل العطاش تشرب ماء كثيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحذاؤها ترج الماء وتأكل الشجر. فما ظنكم بقوم أكلوا من شجرة الزقوم حتى ملأوا البطون ثم شربوا عليها من الحميم شرب الإبل العطاش؟ إن هذا لهو العذاب الأليم والعياذ بالله، هذا نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين. أما عند الموت فاستمع إلى قول الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم. لولا بمعنى لولا هنا بمعنى هلا، هلا إذا بلغت الحلقوم ترجعونها، يعني إذا كنتم صادقين فإذا بلغت الروح الحلقوم وهو أعلى الصدر ترجعونها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. هذا الجواب. هل يمكن لأحد مهما بلغ في الطب ومهما بلغ في السلطة ومهما بلغ في الغناء هل يمكن أن يرد الروح إذا بلغت الحلقوم؟ لا والله لا يمكن، ولو اجتمع عنده من بأقطارها فإنه لا يمكن. لولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي تنظرون رسل ربكم إذا نزلوا لقبض الروح، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أي بملائكتنا، ملائكة الله عز وجل الذين ينزلون لقبض الروح أقرب إلى الإنسان من الحلقوم، والقرب هنا ليس قرب الله عز وجل بل هو قرب الملائكة، لقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والرب عز وجل لا يقرب قربا بحيث يبصر أو لا يبصر، ولكن المراد قرب الملائكة. فإن قال قائل كيف أضاف الله القرب إلى نفسه وهو لملائكته، قلنا كما أضاف القراءة إلى نفسه وهي لملائكته. أين القراءة؟ في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه من اللي يقرأه؟ من هو؟ من هو بالتعيين؟ جبريل. إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فأضاف الله القرآن القراءة إلى نفسه والقارئ جبريل، وهنا أضاف الله القرب إلى نفسه والمراد ملائكته الذين نزلوا لقبض روح ابن آدم. جعل الله قبض أرواحنا قبض خير وسلامة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. يعني هل إن كنتم غير مجزيين كما تزعمون ترجعون هذه الروح إن كنتم صادقين؟ والجواب هل يمكن أن يرجعوها؟ لا يمكن أبدا. ثم قسم الله الناس، قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح رحمة، ريحان طيب ريح، وجنة نعيم لا ما ينفع فيه، ما يحتاج. وجنة نعيم، متى يكون هذا الروح والريحان وجنة النعيم؟ يكون في ذلك اليوم، يكون في هذا في ذلك اليوم. ولهذا في الاحتضار يبشر المؤمن فيقال لروحه اخرجي ايتها الروح الطيبه كانت في الجسد الطيب، اخرجي الى رحمه من الله ورضوان، فتفرح وتنقاد وتخرج بسرعه مطمئنه. ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في مستقبل ولا تحزنوا من ماضي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشارات عظيمة. ولهذا يوجد من الناس من إذا مات استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. لماذا؟ لأنه بشر بهذه الجنة فخرجت روحه وهي مستبشرة، فظهر أثر ذلك على جسده. وأما إن كان من أصحاب اليمين الذين سلموا من الذنوب والآفات لكن لم يصلوا إلى درجة السبق فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب الذي يكون لأصحاب الشمال، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أي فشأنه نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إن هذا أي المشار إليه في أحوال الناس عند الموت لهو حق اليقين. وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ثلاثة مؤكدات. الأول إن، الثاني اللام في لهو. خلاص ثلاثة يكفي، إن واللام وضمير الفصل، إن واللام وضمير الفصل. أين ضمير الفصل؟ هو، لأن ضمير الفصل من جملة الأدوات المؤكدة. هذا خبر مؤكد من الله عز وجل بهذه المؤكدات الثلاث بأن ما ذكر من أحوال الناس عند الموت هو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، يعني قل سبحان ربي العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ويشهد لهذا ما ثبت في الحديث الصحيح، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولما نزلت قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا في الواقع إلمام يسير فيما تضمنته هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاتعاظ بما في كتابه. أما موضوع درسنا الأصلي فهو الصلاة، الأمر المعروف النهي عن المنكر تغيير المنكر. نذكر الصلاة الليلة إن شاء الله، وعسى الله أن ييسر ونمر عليها باختصار حتى لا يمضي بنا الوقت عن أمر مهم أحب أن أتكلم فيه. الصلاة ذكرنا من شروطها كم شرطا؟ الوقت والطهارة، وهذا من أهم الشروط. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة يتجه إلى بيت المقدس، وتكون الكعبة خلفه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، حتى كان يقلب وجهه في السماء ينتظر الوحي. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بقي على استقبال بيت المقدس بعد قدومه المدينة 16 شهرا، يعني سنة كم وأربعة أشهر، ثم أمر بالتوجه للكعبة فتوجه. فلو صلى الإنسان إلى غير القبلة بأن كانت القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فصلاته باطلة مردودة. دليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمصلي إلى غير القبلة عمل عملا ليس عليه أمر الله، لأن أمر الله أن يتوجه إلى القبلة. وهذا كاف في إثبات أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. طيب، لكن يستثنى من ذلك العاجز والخائف والنفل في السفر، ثلاث أشياء تستثنى. العاجز مثل أن يكون الإنسان مريضا ووجهه إلى غير القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، أو لا يتمكن الممرضون من توجيهه إلى القبلة، فهذا يصلي إلى أي جهة؟ إلى أي جهة كان يقدر عليها. ولو كانت القبلة خلفه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، دليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخائف مثل إنسان لحقه عدو، أو إنسان شب حريق حوله، أو إنسان فر من الوادي الشعيب وحان وقت الصلاة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فهذا يصلي حيث كان وجهه، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وعموم الآية أو فحواها يدل على أنك تصلي على حسب حالك، على حسب ما يمكن أن تنجو به. الثالث النفل في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به، إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذه ثلاث أشياء تستثنى من شرط استقبال القبلة لصحة الصلاة. ولكن أين يتوجه؟ أيتوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ في هذا التفصيل، من أمكنه مشاهدة الكعبة فلا بد أن يتوجه إلى عينها، ومن لا يمكنه فليتوجه إلى جهتها. ودليل ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إيش؟ قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، والجنوب بين المشرق والمغرب، وعلى هذا فالذي في الحرم هنا يمكنه مشاهدة الكعبة، أليس كذلك؟ فلا بد أن يتجه إلى عين الكعبة، إلى عين البناية. ومع الأسف أن كثيرا من المصلين نشاهدهم لا يتوجهون إلى قلب الكعبة، تجد الصف ممتدا امتدادا طويلا، وأكثره متوجه إلى الجهة لا إلى العين، وهذا غلط، ويجب على الإنسان أن يتنبه لذلك. ولكن رئاسة الحرمين والحمد لله الآن خففت الأمر. أما بالنسبة للبناء الجديد فجعلت البلاطات متوجهة إلى عين الكعبة، سواء في السطح كما هنا أو في الزيادة التي زادها الملك فهد، فإنها كلها متوجهة إلى عين الكعبة، والإنسان مطمئن تماما. وكذلك صحن المطاف فإن بلاطاته متوجهة إلى عين الكعبة ولا إشكال في هذا. لكن الأمكنة الأخرى ليست البلاطات فيها متوجهة للكعبة، ولكن الرئاسة وفقها الله جعلت علامة لذلك إيش؟ الخطوط الزرقاء، خطين أزرقين من وقف عليهما فقد توجه إلى عين الكعبة، وهذا من تيسير الله على المسلمين. طيب ما تقولون في مريض على سرير وليس حوله أحد، وحان وقت الصلاة ولا يستطيع أن يتحول إلى القبلة، فصلى في مكانه والقبلة خلفه؟ الأخ، نعم، أتصح صلاته؟ هو لما سمع المؤذن قام وصلى، فلما دخل عليه الممرض بعد أن انتهى من صلاته قال إنه صلى إلى الجهة هذه وإذا القبلة وراءه، ما تقول؟ ما استطاع السؤال، نحن قلنا إنه ما استطيع. أسألك حتى لو علم في الوقت، ما تقولون؟ صحيح، نعم. طيب رجل نزل بيتا أو شقة وحان وقت الصلاة وصلى، تحرى القبلة وصلى إلى ما ظن أنه القبلة، فلما جاء صاحب المنزل وإذا هو قد صلى إلى غير القبلة، صلاته غير صحيحة. ليش؟ يمكنه أن يسأل. تمام. طيب، لا ربما يكون مادع المسجد. على كل حال هذا يعيد صلاته. ليش؟ لأن بإمكانه أن ينتظر حتى يأتي صاحب البيت ويقول أين القبلة ويسأل. نعم، إذا كان يخشى خروج الوقت فقد سبق لنا أن الوقت مقدم إيش على سائر الشروط، يصلي حيثما كان وجهه. ولعلنا نقتصر على هذه الشروط الثلاثة من شروط الصلاة، أخشى أن يفوتنا أشياء ودنا نحب أن نتكلم عنها، أو نستمر. يكفي. طيب، أكمل هذا بالكلام على النية. النية محلها القلب، ولا ينطق بها باللسان أبدا، إنما تنوي بقلبك أنك تريد أن تصلي لله عز وجل. والنية شرط لصحة العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حضر الإنسان إلى صلاة الظهر مثلا، جاء من بيته إلى المسجد ليصلي الظهر، ودخل مع الإمام وهو في تلك اللحظة عندما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، قد غاب عن ذهنه نية الظهر وصلى، أتصح صلاته أم لا؟ نية الظهر. طيب اسمع، نعم هذا تصح صلاته، لأنه خرج من منزله بنية الظهر، والأصل بقاء النية على ما هي عليه. طيب، رجل حضر إلى المسجد يريد صلاة الظهر، وعند وصوله إلى المسجد غفل عن الظهر ونوى العصر وصلى على أنها العصر، لا تقدم اليسرى يا ولد، نعم لا تصح. لماذا؟ لا تصح صلاته لأنه نوى خلاف الفرض الحاضر، نوى العصر وهو والصلاة صلاة الظهر. اسمع، لو أنه نوى فرض الوقت، يعني حضر وغاب عن ذهنه الظهر أو العصر، وهذا يقع كثيرا إذا دخل الإنسان والإمام راكع، فإنه يسرع ثم يكبر للإحرام وليس في نيته تلك الساعة أنها ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، لكن في نيته أنها فرض الوقت، فهل تجزئه؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ لأن فرض الوقت يشمل جميع الصلوات الخمس، ومنهم من قال إنه يجزئ، وهذا القول هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أرفق بالناس، لأننا لو قلنا إنها لا تصح هذه النية المبهمة ألزمناه بإعادة الصلاة، مع أنه لو سئل حين فرغ من صلاته أنويت سوى الظهر والصلاة هي الظهر، قال لا، نويت فرض الوقت وغاب عن ذهني أنه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. طيب، هل التكلم بالنية أفضل أو تركه أفضل؟ أنا بجيب. من العلماء من يقول التكلم أفضل، لكن بعضهم قال سرا وبعضهم قال جهرا. العلة قال لأجل أن يوافق اللسان القلب، علشان يتطابق القلب واللسان، انتبه للتعليل، والتعليل قد يكون عليلا، أي مريضا، وقد يكون ميتا. يقول لأجل أن يتطابق اللسان والقلب، اللسان نوى واللسان أكد، نعم القلب نوى صح، القلب نوى واللسان أكد. طيب، فنقول أين الشريعة التي دلت على هذا؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والصحابة يصلون؟ هل أحد نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أصحابه أنهم يقولون نوينا أن نصلي؟ الجواب لا. فإن ادعى أحد أن ذلك هو الواقع، قلنا له هات الدليل، هات الدليل، ما في دليل. فالنية لا تحتاج إلى نطق. ويذكر أن أحد العوام صلى إلى جنبه رجل في المسجد الحرام هنا، ولما أراد أن يكبر قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل خلف إمام الحرم. لما قال أراد أهوى بيديه يكبر قال اصبر بقى عليك، قالوا وش الباقي؟ قالوا التاريخ. نعم التاريخ ما كملت، مع أنه عامي، لأن هذا أمر مستغرب، هذا أمر مستغرب. فالله تعالى يعلم ما في القلوب. ولا فرق في ذلك بين الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل العبادات لا ينطق فيها بالنية. وما يقوله بعض العوام إذا انتهى من سحوره قال اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، هذا غلط، لا ينطق بالنية، كل العبادات لا ينطق فيها بالنية، حتى العمرة والحج. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عند عقد الإحرام اللهم إني نويت العمرة أو إني نويت الحج، لكنه لبى بالعمرة والحج إظهارا للشعائر، لأن الحج كله مظهره مظهر الإظهار والإعلان. ولهذا يسن للحجاج أن يرفعوا أصواتهم بإيش؟ بالتلبية، وأن يكونوا شعثا غبرا، وأن يضحوا لمن أحرموا له وهو الله عز وجل. لكن هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند نية العقد اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج أو أريد العمرة والحج؟ لا. وأما حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فهذا بيان لما يريد أن يقوله وينويه. على كل حال، النية لا ينطق بها، محلها القلب. وهنا نسأل، هل يمكن أن ينتقل الإنسان من نية صلاة إلى نية صلاة أخرى؟ ننظر. إنسان مثلا صلى العصر، كبر لصلاة العصر، ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر قبل أن يركع، فقال إذن هذه صلاة الظهر، يصح ولا يصح؟ أنتم هم يا جماعة، رجل شرع في الصلاة على أنها العصر، الله أكبر يريد العصر، وفي أثناء ذلك قبل أن يركع ذكر أنه لم يصلي الظهر، قال إذن هذه الظهر والعصر بعدها. النية تكون قبل الفعل، أليس كذلك؟ طيب، لو أنه قدر أن هذا صحيح لكان صلاة العصر ناقصة، لكان صلاة الظهر ناقصة تكبيرة الإحرام، وهذا يقتضي عدم الصحة. إذن الانتقال من معين إلى معين إيش؟ لا يصح. الأول هل يبطل أو لا يبطل؟ مثال الآن، المثال اللي مثلنا رجل شرع في صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال إذن أجعلها الظهر. قلنا لا 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 يصح جعلها الظهر، لا يصح جعلها الظهر، لكن هل تصح على أنها العصر؟ ليش؟ لأنه أبطلها، فهو أبطل العصر ونوى الظهر، فبطلت العصر بنيته ولم تنعقد الظهر لأنه لم ينوها من أولها. فصار القاعدة الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني. طيب، الانتقال من معين إلى مطلق، الانتقال من معين إلى مطلق يصح؟ ننظر، هذا إنسان شرع في الصلاة، في صلاة الظهر، يعني دخل المسجد ووجد الناس قد صلوا فكبر وحده لصلاة الظهر فحضر جماعة فنواها نفلا، نواها نفلا وأبطل نية الظهر من أجل أن يصلي ركعتين خفيفتين ثم يدخل مع من؟ مع الجماعة. أيصح هذا أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأن نية الظهر اشتملت على شيئين، على نية الصلاة ويش وأنها الظهر، فإذا أبطل أنها الظهر إلى أنها ونوى أنها صلاة مطلقة صارت هذا صحيحا. إذن الانتقال من معين إلى مطلق جائز. طيب، الانتقال من مطلق إلى معين غير جائز. فلو أن الإنسان قام يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، قام يصلي ركعتين ثم خاف أن يحضر الإمام قبل أن يصلي الراتبة وهو قد دخل على أنها نفل مطلق، في أثناء ذلك رأى نفسه متأخرا فخاف أن تقام الصلاة قبل أن يصلي الراتبة فقلب النية إلى راتبة، يصح أو لا؟ كأن جوابكم هش، لا يصح. ليش؟ لأنه نوى المعين وقد سبق تكبيرة الإحرام، ولا يصح أن ينوي الصلاة بلا تكبيرة الإحرام. فالقواعد اللي عندنا والضوابط من معين إلى معين لا يصح الانتقال، من معين إلى مطلق يصح، من مطلق إلى معين لا يصح. هذه الضوابط في النية. وأما الآن الظاهر لا يمكن أن نأتي بصلاة الصلاة. إلا ربع، باقي ربع. طيب، نبدأ إن شاء الله صفة الصلاة ومعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم، لأن من شرط قبول العبادة، بل شرط قبول العبادة الأساسي هو الإخلاص والمتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يمكننا أن نتابعه. فتحقيق المتابعة لا يمكن إلا بمعرفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادة. فلنذكر ذلك حسب علمنا وما توفيقنا إلا بالله. عندما يتوضأ الإنسان ويتهيأ للصلاة ويقف مكانه يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها على الإنسان ما كان مباحا من قبل، كما أن الإحرام في الحج والعمرة يحرم بها على الإنسان ما كان مباحا من قبل. هذه تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وبهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله أجل لم تنعقد، لو قال الله أكبر بمد الهمزة بمد الباء لا تنعقد، لو قال الله أكبر لم تنعقد، لو قال الله أكبر لم تنعقد، لأن الله استفهام، أكبر استفهام، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل الذي يضرب به عند الغناء. طيب، لو قال الله أكبر، الله أكبر يصح، لأن إبدال الهمزة واوا بعد الضم جائز لغة، طيب، يكبر ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، إما هذا وإما هذا، ولا يجمع بين الاستفتاحين. وأكثر الاستفتاحات شيوعا هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفيه أيضا مما شاع كثيرا ولا سيما في الآونة الأخيرة لما انفتح الناس والحمد لله على الحديث، كثر الاستفتاح بحديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فيحسن للإنسان أن يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة حتى يأتي بالسنة على الوجهين. تعالى جدك، الجد هنا بمعنى العظمة، وليس الجد أبا الأب، لأن الله لم يلد ولم يولد. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن قال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس. ثم يبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة: وأظن الذكي منكم فهم من قولي ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو كذلك. فالبسملة ليست من الفاتحة على القول الراجح، ولهذا لا يشرع الجهر بها حيث يشرع الجهر بالفاتحة. طيب، إذن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة، فلو اقتصر الإنسان عليها دون البسملة فصلاته صحيحة، لأن هذه الفاتحة. ثلاث آيات منها لله، وثلاث آيات منها للعبد، وآية واحدة بين العبد وبين ربه. الآيات الثلاث التي لله هي آية. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. فالآيات إذن ثلاث، أحسنت. الآية التي بين العبد وبين الرب: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ماذا يقول الله تعالى إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين؟ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله؟ يقول: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ كم يقول: أثنى علي عبدي. أحسنت. وإذا قال مالك يوم الدين؟ لا، اللي وراك، مجدني عبدي. أحسنت. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال؟ قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. بارك الله فيك. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا يقول الله؟ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنا أرجو منكم يا أخواني إذا قرأتم الفاتحة أن تستحضروا هذه المناجات بينكم وبين الله. أي إنسان يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، فالرب عز وجل يقول حمدني عبدي. أي لو تكون كل الأمة تصلي، فالله يقول لكل واحد يقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. استحضر هذا. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إنني أسأل نفسي وأسألكم، هل نحن نستحضر هذا عند صلاتنا؟ قليل قليل لا شك. وهذا هو الذي أفقدنا روح الصلاة وجعل صلاتنا كلها وساوس وتجولات من هنا وهناك. لكن لو أن الإنسان يستحضر هذه المعاني العظيمة لحصل على خير كثير، ولكان صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقرأ الفاتحة ولا يحذف منها حرفا واحدا. لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تصح ولا لا؟ ليش؟ لأنه أسقط منها حرفا، وإذا أسقط منها حرفا لم تصح. لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم تصح؟ ليش؟ لعدم الترتيب، لا بد أن تكون مرتبة وأن لا يسقط منها حرف واحد. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبدل الضاد ضاء، نعم هو أبدل حرفا بحرف. يقول العلماء إنها تصح، ويقول آخرون من العلماء إنها لا تصح، لأنه أبدل حرفا بحرف بلا توقيف، وإبدال حرف بحرف بلا توقيف في القرآن لا يجوز. أما لو قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم بالسين، فهذا جائز لأنه قراءة. لكن الضالين فيها خلاف. وإذا رجعنا إلى يسر الدين وسهولته تبين لنا أن القول الراجح أن ذلك لا يضر، يعني لو قال ولا الضالين بدل ولا الضالين فإن صلاته صحيحة، لأن الفرق بين الضاد والضاء فرق لطيف والعامي لا يدركه. طيب، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة، يقرأ بعدها سورة أو ما تيسر من القرآن، لكن ينبغي أن تكون هذه السورة في الفجر من السور من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه، لأن هذه غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ في الفجر من قصاره ولا سيما في السفر فلا بأس، ولو قرأ في المغرب من طواله فلا بأس، لكن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في الفجر ويقصر في المغرب ويتوسط في الظهر والعصر والعشاء، لكنه يطيل في الظهر أكثر مما يطيل في العصر. طيب، في هذا الوقوف ماذا تكون عبادة اليدين، وماذا تكون عبادة العينين، وماذا تكون عبادة الرجلين؟ لأن الصلاة كل عضو من البدن له عمل. فلنبدأ أولا باليدين، ما عبادتهما؟ أولا رفعهما عند التكبير، تكبيرة الإحرام، إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، يعني أعلاهما، والأمر في هذا واسع، يعني سواء رفع إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، كل ذلك مما جاءت به السنة. ويكون الرفع بعد التكبير أو قبله أو معه، كلها واردة. يعني يقول الله أكبر هذا مع التكبير، أو يقول كذا الله أكبر، هذا الرفع. تشاهدون الآن الله أكبر قبل التكبير، أو يقول الله أكبر بعد التكبير، كل هذا جائز، كل هذا مما جاءت به السنة. أيضا لليدين وضع آخر، بعد ذلك يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، على ذراع اليسرى على صدره، على صدره بالوسط ولا باليمين ولا بالشمال؟ يعني يقول هكذا، الآن أنا وضعها بالوسط ولا كذا؟ نعم الأول ولا كذا؟ نعم. في بعض الناس غريب، أشوفه يعني يضع اليدين هكذا ونزل شوية عشان تكون على الخاصرة، فيكون واقعا فيما نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يقول كذا هذا أشد في الزحمة يا ولدي، إذا صار من جانب هكذا يضيق على جنبه. سألنا بعض الإخوان الذين يعملون هذا العمل مرة وقال لي أن القلب هنا، القلب هنا يعني في اليسار، فلذلك كان يقول هكذا. هذا غلط. العبادات ما تقاس، يتبع فيها ما جاء عن الشرع. طيب، إذن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى على صدره، أما وضع اليمنى على الذراع اليسرى فهذا ثابت في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وأما كونها على الصدر فهذا لم يثبت ذاك الثبوت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه أحسن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن مما روي عنه أنه يضع تحت السرة. انتهينا من عمل اليدين. يكتب كما يقولون، أين هذا أيضا نبهنا عليه. بعض الناس يقول كذا، شلون كذا كذا، ويعبرون عن هذا بعبارة جديدة، يقول إيش؟ هل أنت إذا رفعت من الركوع تكتف ولا ترسل؟ تكتف يعني تقول هكذا، وهذا غلط. الصفة المشروعة ما ذكرت لكم. انتهينا من عمل يدينا الآن في الوقوف، انتهينا. طيب، وضع الرجلين، وضع الرجلين أن تكون على طبيعتهما، لا تضم بعضها إلى بعض ولا تفرج، تكون على طبيعتها، لأن الأصل فيما لم يرد فيه تقييد أن يبقى على طبيعتها، حتى يرد في السنة التفريج أو الضم، وما دام لم يرد فالإنسان يكون على طبيعته. العين أين تكون؟ العين أكثر العلماء فيما أعلم على أنه ينظر إلى موضع السجود، إلا في حال الإشارة في التشهد فينظر إلى موضع إشارته. طيب، ينظر موضع السجود، واستثنى بعض العلماء إذا كان يشاهد الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة، ولكن لا وجه لهذا الاستثناء. أولا، لأن كون النظر إلى الكعبة عبادة لا دليل عليه، لأنه قال تنظر الكعبة لأن النظر إليها عبادة، فيقول أين الدليل؟ ما في دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة. ثانيا، لو فرض أن النظر إلى الكعبة عبادة فإن عبادة الصلاة أخص من العبادة المطلقة، والإنسان في الصلاة مأمور أن يخشع، وأقرب الخشوع أن